بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. عندي طبعا أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ بسام المحيميد من سوريا، يقول: خالي معه جلطة قلبية وأحد جيرانه أغضبه ومات في اليوم الثاني، هل على الجار الذي أغضبه شيء؟ بسام المحيميد من سوريا، بارك الله فيك، بالنسبة للجار ليس عليه شيء، الجار ليس عليه شيء، وكون خالك مات بسبب هذا المرض وانفعل بسبب الغضب لا يكون على الجار شيء، لا يكون على الجار شيء، إلا إذا وجدت شبهة جنائية، كأن يعلم الجار بأن خالك مريض بالقلب وعنده جلطة، وإغضابه ممكن يؤدي إلى وفاته، وتعمد ذلك، تعمد ذلك. نعم، الآن المرجع إلى المحكمة، إلى القضاء، القاضي هو الذي ينظر إلى هذه القضية، لأن العمدية أمر خفي قلبي، أمر كذا، فيظهر من خلال التحقيق، يظهر من خلال يعني الإجراءات النظامية والقانونية وما يسلكه القاضي في هذا الباب. أما من حيث الأصل لا، ما عليه شيء. عبد السلام مصطفى من ليبيا يقول: كلمة هل صليت على النبي اليوم؟ يقول: مكتوبة أمام أعين الناس في واجهة المحل أو على الطريق، هل يعني فيها شيء من المخالفات أو البدع؟ عبد السلام بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دين وعبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك إذا وضع شخص مثلا لوحة يذكر فيها الناس هل صليت على النبي اليوم صلى الله عليه وسلم، أعتقد بأن هذا شيء طيب، هذا شيء طيب لا بأس به، لا بأس به. فالمسلم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذلك الله عز وجل بدأ بنفسه في الصلاة على نبيه، ثم ثنى بملائكة قدسه، ثم أيها بالمؤمنين، قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. فكتابة شخص يعني أمام المحل أو كذا هل صليت على النبي اليوم، هذه وسيلة من وسائل التذكير بعبادة جليلة. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، وهذا من النفع الديني المشروع، ولله الحمد والمنة. منال عبيد من اليمن تقول: أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام بعدم نهش الخبز كاللحم، ما حكم أكل البيتزا والشاورما والبرجر بهذه الطريقة؟ منال عبيد من اليمن بارك الله فيك، أولا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن نهش الخبز ولا النهي عن تقطيع الخبز، كل هذه أحاديث لا أصل لها وأحاديث باطلة، ولذلك المسألة راجعة إلى عادات الناس وإلى ما يعتقد الناس أنه مصلحة. فمن أراد أن يأكل الخبز مقطعا بالسكين لا بأس بذلك، من أراد أن ينهس أو ينهش الخبز لا بأس بذلك، أكل الشاورما والبيتزا وما ذكرتي هذه من الأمثلة كله جائز، سواء بالسكين أو بالنهش، كل هذا جائز ولله الحمد. وأما الحديث اللي ذكرتيه فحديث باطل، بارك الله فيك. أم آية من الجزائر تقول: هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي من دون علمه بحكم أنه يبذر المال؟ أختي أم آية من الجزائر بارك الله فيك، كون زوجك يبذر المال سيحاسبه الله عز وجل وسيسأله عن ذلك، ولذلك قال الله جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قيل وقال ونهى عن إضاعة المال، مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام إضاعة المال. فزوجك لا بد أن يفهم بأن التبذير هذا محرم ولا يجوز وسيسأله الله. أمر الثاني بالنسبة لك يا أخت الفاضلة، إذا كنت تقولين يعني آخذ مصروف لي وأزيد في الطلب من زوجي لأنه يبذر وتتصدقين، ما في بأس، لأنه ما دام وافق ورضي بأن يعطيك هذا المصروف تتصدقين منه. أما أن تمد يدك في جيبه وتأخذين وتتصدقين فلا، وإنما تتصدقين من طعام البيت، من طعام البيت. إذا زاد عندك طعام ممكن تتصدقين منه، أما النقود لا، ما تفعلين هذا. بارك الله فيك. أمة الله من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول: ما حكم استخدام القلم لتحديد الحواجب وملئها والمسكارة اللي لونها أسود؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني استعمال القلم مثلا في تحديد الحواجب أو المسكارة أو مثلا صبغ الحاجبين مثلا بما ذكرت، كل هذا جائز ولله الحمد وليس له علاقة بالنمس. بارك الله فيك. أم زياد من ليبيا تقول: عندي مبلغ من المال أعطيته لابني لدخوله في تجارة وهو لا يملك المال، وأعطيته بدون مقابل، وسوف يرجعها لي بعد أن يكون رأس المال، هل علي زكاة في هذا؟ أختي أم زياد بارك الله فيك، بالنسبة لهذا المبلغ اللي دفعتيه لابنك ليتاجر به ووعدك بأنه سيرجع هذا المال، الراجح من أقوال أهل العلم أنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، أو أن يكون هذا المال يكمل النصاب الذي عندك من المال وحال عليه الحول تزكين بارك الله فيك. إذا قلت: لا والله الولد سيدخل في تجارة والتجارة هذه فيها مخاطرة واحتمال هذا المبلغ معرض للذهاب، معرض للخسارة مثلا، لأن التجارة اللي دخل فيها غير مضمونة، فيها مغامرة، فهنا تنتظرين ولا تزكين. فإذا ربح الولد وتجارته مشت تبدأين بالزكاة بارك الله فيك. أم حسن من العراق تقول: أنا أعمل طبيبة نسائية، سؤالي: في بعض الأحيان عند توليد مريضة ولادة طبيعية يولد الطفل تعبان ويموت بالرغم من المتابعة أثناء الولادة، فيقوم الأهل بطلب الدية من الطبيبة وبمبالغ عالية على الرغم من أن الطبيبة لم تقصر في واجبها، هل هذه الدية حلال أم حرام؟ أختي أم حسن من العراق بارك الله فيك وشكر الله سعيك وأنجح عملك، ولا شك بأن عمل المرأة يعني طبيبة ويعني تراعي مثل هذه الجوانب، جوانب الحلال والحرام، هذا شيء حقيقة يفرح، فالحمد لله وأسأل الله تعالى أن يكثر الطيبات. أختي الفاضلة، بالنسبة للطبيب أو الطبيبة إذا باشروا عملهم وكانوا حذاق، ما معنى حذاق؟ يعني متخرجين من كلية الطب، مشهورين، متخصص جراحة، امرأة متخصصة ولادة، يعني عملها تتقن عملها، وقدر الله عز وجل أن يموت الطفل أو تموت المرأة، لا دية عليها ولا تضمن هذا الشيء، لأن هذا أمر مأذون فيه لها، والمأذون فيه غير مضمون كما هي القاعدة الشرعية. فأي طبيب أو طبيبة يباشران عمل ثم مات المريض تحت أيديهما ولم يرتكب خطأ، ما تعديا ولا فرطا، يعني قام بالعمل قيام سليم، هناك لجنة طبية تقول بالنسبة للجراح أو الجراحة أو الطبيبة أو الطبيب العمل اللي قاموا فيه سليم 100%، يعني بذلوا كل شيء، هذه وفاة طبيعية، يعني هذا من قدر الله عز وجل، ما للإنسان لا يقال بأنه جنى عليه، ولا يجوز أبدا أن يقول إنسان والله عطوني الدية، الدية هذه حرام، هذا أكل للمال بالباطل. إذا كان والله الدولة هي اللي مثلا تعوضهم، يعني في بعض الدول المريض الذي يموت في عملية جراحية يعوضونه مثلا، أنا ما أدري أقول هكذا، هذه مسألة بينهم وبين الدولة، لكنني أغرم الطبيب، هذه كارثة، ما أحد الآن يباشر الطب ولا الجراحة ولا شيء. أما إذا كان شخص جاهل يتطبب على الناس، جاهل لو متخرج من كلية الطب وليس عنده مثلا يعني الخبرة، ما درس وباشر مثل بعض الأطباء الشعبيين، هؤلاء يضمنون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تطبب وهو جاهل، يعني جاهل بالطب، يضمن. فإذا كان إنسان جاهل يتطبب على الناس ويعني يصرف أدوية أو يعالج بطريقة معينة ثم مات المريض، نعم يضمن، في عليه الدية والكفارة أيضا، لأنه قتل، يعتبر قتل خطأ لأنه ما قصد العمد. أما إذا كان طبيب في مستشفى رسمي، في طبيب مشهور معروف عنده شهاداته وعنده خبرته وكذا، ثم يموت المريض بين يديه، يحرم على أولياء المريض وأهل المريض يقولون عطونا الدية، هذا قدر الله عز وجل والطبيب بذل. أما إذا كان طبيب قصر في هذا، يعني طبيب عنده عملية ويروح يرد على التلفون مثلا يترك المريض مخدر ومفتوحة بطنه، هذا تفريط. أو طبيب مثلا زاد جرعة المخدر، يعني المريض هذا جرعة المخدر نسبتها كذا، فذهب وأعطاه جرعة زائدة، طبيب التخدير، نعم نقول يضمن. أما إذا أعطاه الجرعة اللي يعني الطب يقرر بأن المريض يستحق هذه الجرعة، هذه الجرعة مناسبة لهم، جرعة التخدير، فتوفي، ما عليه شيء. ولذلك أختي الفاضلة، لابد من إعادة النظر في هذه المسألة، ولابد أن يخبر الناس بأن اللي يأخذونه حرام وليس حلال، ما على الطبيب ولا على الطبيب الحاذق المتقن لعمله دية أو كفارة إذا مات المريض بين يديه وهو لم يتعد ولم يفرط. عادل أبو نجود من جدة المملكة العربية السعودية يقول: حججت عام 1440 هجري وعلي فدية دم، وإلى الآن لم أذبح، وضع المادي ما يسمح، ماذا أفعل؟ أخوي عادل بارك الله فيك، بالنسبة للفدية إذا كنت تقصد الهدي، كونك حجيت متمتع أو قارن، فالذي لا يجد الهدي ينتقل إلى الصيام، صيام عشرة أيام، فتصوم 10 أيام. الآن أنت في أهلك، إذن يلزمك، ولا لو كنت في الحج تصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. الآن في مضى يعني سنتين الآن، فإذن عليك بارك الله فيك الآن تطعم عليك الآن صيام عشرة أيام، ما دام أنك غير قادر على الفدية، يعني الهدي. أما تقول لا فدية بسبب ارتكابك محظور من محظورات الإحرام، هذا يختلف يا أخي الفاضل باختلاف المحظور. ففي محظورات إحرام، أو في مثلا ترك واجب من واجبات الحج، هذا فيه دم، يلزمك الدم، متى ما أن وجدت الدم بعثت هناك. في محظورات مثلا تخير، يعني مثلا لبست المخيط أو حلقت شعرك وأنت محرم، أن تخير بين 3 أشياء، إما ذبيحة وإما صيام 3 أيام وإما أطعام 6 مساكين، فتنبه لهذا. يعني أنا الآن أنت جوابك عام وأنا فصلت لك فيه تفصيل، فتحتاج إما أنك تراجعني تسأل من جديد، أو تذهب إلى أحد العلماء في جدة أو في مكة وتقول لهم والله أنا الذي علي. إذا قلت لي هدي، لا، الآن تنتقل إلى الصيام، صيام 10 أيام. تقول لي لا فدية بسبب ارتكاب محظور أو بسبب ترك واجب، يختلف. ترك الواجب يهراق دم كما قال ابن عباس، أي إنسان ترك واجب من واجبات الحج يريق دم. ارتكبت محظور يختلف أيضا باختلاف المحظور، والمحظورات يعني فيها فدية الأذى، ذبح نسيكة، ذبيحة، أو إطعام 6 مساكين، أو صيام 3 أيام، على التخير، تتخير بين هذه الأشياء الثلاثة. أم ود من اليمن تقول: يعني أنا هل يجوز أن أصلي في غرفة عند عيالي وعندهم ألعاب، وبعض الأحيان تكون ملمومة في مكان مرتفع، في ناس عندنا يقولون ما تصح الصلاة عند ألعاب الأطفال، هل هذا صحيح؟ أم ود من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لي الصلاة صحيحة، يعني في غرفة فيها ألعاب أطفال، لكن بعض العلماء يكره إذا كانت من ذوات الأرواح أو مجسمات أو كذا، لأن تشوش على الإنسان، وفيها كلام لأهل العلم من حيث يعني الحكم الشرعي، لكن من حيث الصلاة صحيحة، يعني اطمئني. لكن أنا أفضل لك مستقبلا أنك تغطينها، أو تكونين في غرفة أخرى، أو مثلا تعزلينها في زاوية وتستقبلين صلاتك، بارك الله فيك. أبو خالد بن العين يقول: زوج ابنتي فقد عمل من أكثر من سنة وضاق عليه وعلى عائلته الرزق والمورد حتى اضطر إلى بيع سيارته والانتقال إلى مسكن أصغر وأقل تكلفة علاوة على الاقتراض من جميع معارفي وحتى مني ليعول أهله، هل يجوز لي أن أدفع الزكاة إليه حتى تتحسن حاله؟ أبو خالد بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز لك أن تدفع له الزكاة، لأن هذا ممن لا تجب عليك نفقتهم، فتدفع له الزكاة بارك الله فيك ورضي، بل تبادر إلى ذلك ولا تتأخر، خاصة يعني شرحت ووصفت الحالة اللي هو فيها حالة شديدة وصعبة، أعطيه بارك الله، هذا أولى من غيره، أعطيه من الزكاة. وممكن أيضا أن تسأل له الناس يعطونه من الزكاة ويساعدونه، وأيضا اللي أقرضوه ممكن يخففون عنه بإسقاط الدين. إسقاط الدين ترى هذه نعمة من نعم الله وباب من أبواب الخير، يقال فلان أنا أسقطت الدين اللي عليك مثلا ويتصدق بهذا الدين عليه بارك الله فيك. أسماء من السعودية تقول: عندي مبلغ لزكاة أموالي وأبغى أعطيهم لأناس أعرفهم، فهل لما أعطيهم المبلغ أقول هذه زكاة وأعطيهم من دون ما أذكر؟ أختي أسماء من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة طبعا التي يدفعها الإنسان إذا كان الفقير أو المسكين أو الغارم يعرف ويفهم بأن هذه زكاة، ما في حاجة تقول له خذ الزكاة، هو يعرفون الأخت أسماء في رمضان طلع زكاته أو في شهر ذي الحجة طلع زكاته وينتظرون هذا الشيء، وجبتي لهم أعطيتهم المبلغ خلاص يكفي هذا، هو يفهم بأنه زكاة. إذا كان لا، هذا رجل لأول مرة أو امرأة لأول مرة وممكن أن يشتبه عليه ما يدري، لا قولي له هذا حقك، فإذا سألك أو سألتك ما معنى حقي هذا، إيش هذا حقي، تقول هذه زكاة، هذا حقك، يعني الله عز وجل فرضه، يعني تلطف في الكلام. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن العلماء تكلموا في هذا المسألة، قالوا حتى تتميز النية، بمعنى هذه زكاة أو صدقة أو قرض أو هبة أو هدية. وأنا ذكرت مرة في هذا البرنامج شخص يقول أنا دفعت زكاتي لشخص لأول مرة، والشخص هذا بعد فترة رجعها لي بخير، قال لا هذه هدية اللي أعطيتني إياها، برجع لك هدية مثلها، فصار القبض هنا مشكل، حسبها بأن هذه هدية، أو حسبها بأنها مساعدة على أساس يمكن كان عنده ظرف ولا شيء. فعموم يخت الفاضل، إذا كان الفقير أو المسكين أو الغارم يفهم هذه زكاة ما في حاجة، إذا كان ما يدري لا تخبرين، تقول هذا حقك، والله إيش حقي، يقول هذه زكاتك، زكاة المال ما فيها شيء، إن قبيلة قبل ما قبيلة شوفوا غيره. أم علي من العراق تقول: بعت الذهب وهو قيمة مهري على أمل أن ينخفض سعر الذهب وأرجع أشتري مرة ثانية، ومضت عليه سنة وشهر، هل على هذا مبلغ الذهب زكاة؟ أختي أم علي من العراق بارك الله فيك، الجواب نعم، أنت الآن عندك ذهب هو من مهرك ورحت بعتيه، الآن صار عندك مبلغ مالي، هذا المبلغ إذا حال عليه الحول وهو قد بلغ النصاب يجب عليك أن تخرجي زكاته. أما إذا حال عليه الحول وهو ما بلغ النصاب وما عندك مال غيره، ما يجب عليك فيه الزكاة بارك الله فيك. أما إذا كان الذهب أصلا أنت اشتريتيه لأجل اللبس والزينة والتحلي، ما فيه زكاة في القول الراجح من أقوال أهل العلم بارك الله فيك. لكن ما دام بعتيه وصار عندك مبلغ نقدي مالي، هذا المبلغ قابل للنماء، هذا لو شغلتيه اشتغل، ولذلك تجب فيه الزكاة. أحمد الشريف من السعودية يقول: عم أبوي عنده 3 أولاد وخمس بنات، وترك ورث خلفه، أكبر أولاده توفي قبل أبوه، وأوصى أبوه أن لأولاد ابنه المتوفى مال لابنه من الإرث، وأوصى أن لولده الثاني سلاح، يعني جنبية وبندق، يقول هل هذه الوصية صحيحة؟ أحمد الشريف من السعودية بارك الله فيك، أولا بالنسبة للوصية لا تجوز لوارث، الوصية لا تجوز ولا تصح لوارث إلا أن يرضى الورثة. فإذا قال الوالد هذه الجنبية وهذه البندقية لفلان الولد الثاني ما تصح، هذه وصية باطلة، أو بعض العلماء يقول وصية فاسدة، إلا أن يرضى الورثة، فإذا رضي الورثة تصححت الوصية فأصبحت صحيحة. إذا رضي الورثة قال والله احنا راضين، أو يتفقون على أنه مثلا الولد هذا يكون هناك تخارج بينهم في مسألة الله، يقولون البندقية والجنبية هذه من 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 نصيبك من التركة، يقول نعم أنا راضي ممكن، أما أنه يوصي لوارث دون بقية إخوانه هذا لا يجوز ولا يصح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لأولاد ابنه، ابنه اللي مات في حياته، إذا أوصى لهم يوصي لهم تكون الوصية في حدود الثلث، في حدود الثلث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، لأن هؤلاء الأولاد محجوبون بأعمامهم، محجوبون بأعمامهم. والوصية الوارثة يعني بعض الدول الإسلامية تعمل بها، ولكن حتى لو عملت المفترض أن يكون في حدود الثلث، يأخذون في حدود الثلث، هذا الذي نص عليه العلماء بارك الله فيكم. وعلى الأولاد أن يراعوا أولاد أخيهم، الأعمام هؤلاء يراعوا أولاد أخيهم، وإذا حضروا القسمة فيعطوهم ويطيبون أنفسهم. أم ياسين من الإمارات تقول: كنت متزوجة من زوج لم يعمل طوال عمره، أنجبت منه 5 أبناء حتى أستطيع توفير الطعام وتطلبات الحياة، تغربت عنهم فكنت أعمل وأرسل لهم الأموال، ومات من 3 سنوات، هل الله يسامح على ظلمه لي ولأولادي؟ أختي أم ياسين بارك الله فيك، الآن زوجك بين يدي الله عز وجل، الآن زوجك بين يدي الله، والله عز وجل أرحم الراحمين. أنت الآن ماذا تستفيدين من هذا الكلام؟ ماذا تستفيدين؟ أنت الآن لا تفسدين عملك ولا يذهب الأجر عليك، أنت قمت بدور الزوج والأب وقمت بدور الأم، وأنت إنسانة عظيمة. المرأة التي فعلا تقوم بمثل هذا الأمر والله امرأة عظيمة. فيا أختي الفاضلة لا تفسدين عملك ولا تجعلين الأجر يذهب، وزوجك بين يدي الله، سامحيه سامحيه، ويمكن الله عز وجل أراد لك الخير حينما يعني اقترنت بهذا الرجل ليظهر معدنك الطيب وتقومين بهذا الدور. في كثير من النساء تذهب لأهلها ولا ترد، وتضحي بأولادها وتضحي بمستقبل أولادها وتضحي ببيتها، ما عنده مشكلة لأن ما عنده اهتمام. أنت لا، اللهم بارك، أنت عندك اهتمام وعندك يعني معدنك أصيل. فيا أختي الفاضلة لا تسألي مثل هذا السؤال، قولي اللهم اغفر لزوجي، اللهم ارحمه، لأن بهذا تكسبين أجر وتنالين ثواب، وعملك اللي قمت فيه لا تعتقدين بأن ليس لك الأجر، لك الأجر والثواب بإذن الله، بإذن الله، وأنت قمت بعمل عظيم. فيا أختي الفاضلة لا تكثرين من السؤال ولا لا تهتمي بهذا، ما تستفيدين، ما تستفيدين، بين يدي الله ما ندري، زوجك قد يعاقب الله عز وجل، قد يغفر له ما ندري، لأن القلوب ما يطلع عليها إلا علام الغيوب، وقد يكون لزوجك ظروف أنت ما تدرين عنها. عموما اشتغلي بالعفو عن زوجك، بالدعاء له، اشتغلي يعني مصلحة أولادك، قل اللهم لا تضيع لي أجر، هذا هو، بارك الله فيك. محمود من ليبيا يسأل عن زيارة المرأة للمقابر، يقول ما حكمها؟ يا محمود بارك الله فيك، لي أجوبة موسعة جدا في هذه المسألة من خلال هذا البرنامج وغيره أيضا، وأختصر لك الجواب بأن هذه المسألة خلافية، ما في إجماع. لما أقول خلافية يعني ما يجوز الإنكار فيها، وإنما يعني الأصل فيها التباحث والحوار مثلا، لأن الخلاف فيها قوي، فيها 3 أقوال: قول بالمنع مطلقا، وهذا الذي أفتي أنا به في هذا البرنامج، إنه ممنوع المرأة أن تزور المقابر. القول الثاني بالجواز مطلقا، قالوا لأنه نسخ النهي، وقول قالوا بالجواز أحيانا يعني لا تكثر، وكل قول له أدلته. اللي منعوا قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور، الذين أباحوا قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال على أني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، الذين توسطوا قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات على صيغة المبالغة، قالوا زوارات. وأما على يعني الزيارة الخفيفة المتفرقة قالوا لا بأس، لكن القول الأول قالوا لا، في حديث أنه لعن الزائرات وليس على مبالغة، يعني كل من يزور. وليظهر المنع يا أخي الفاضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن، واللعن ما ينسخ، يعني ما يأتي ما ينسخ اللعن كونه كبيرة من الكبائر، فلكن هناك نسخ جزئي، حديث ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة ألا فزوروها، هذا يسمى النسخ الجزئي، يعني أبيح للرجال وبقي المنع على النساء. عبد المجيد من المغرب بارك الله فيه يقول: ما حكم قراءة القرآن جماعة يعني بصوت واحد في المناسبات أو تحديد وقت معين بعد الفجر والمغرب بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. عبد المجيد بارك الله فيك ورضي الله عنك، لا شك بأن قراءة القرآن عبادة وقربة وطاعة، والاجتماع على قراءة القرآن أيضا عبادة، فمجالس الذكر هذه من العبادات. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر كما في الحديث اللي ذكرته في السؤال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وجاء في لفظ في بيت يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلى آخر الحديث. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام رأى قوم تنزل عليهم السكينة فأسرع إليهم فوجدهم مجتمعين، قال: ماذا كنتم تفعلون؟ قالوا: كنا نقرأ القرآن. قال: إني رأيت السكينة تتنزل عليكم. يعني النبي عليه الصلاة ذهب إليهم ليشاركهم هذا المجلس الطيب، ولذلك مجالس القرآن نعمة من نعم الله، مجالس ذكر ورياض من رياض الجنة. قضية القراءة الجماعية هنا نرجع فيها إلى النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ومن فهم الصحابة، وفهم الصحابة مهم يا أخي الفاضل. لماذا؟ لأنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى بمراد النبي عليه الصلاة والسلام. فما ثبت عندنا في الأحاديث الصحيحة ولا في الآثار أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا اجتمعوا إلى قراءة القرآن يقرؤون بصوت واحد، بصوت واحد، ما ثبت هذا. بل الذي ثبت أنهم كانوا يعدون هذا من البدع، لأن البدع على نوعين: بدع أصلية وبدع إضافية. الأصلية هو أن يحدث الإنسان أمر في الدين ما له أصل. البدع الإضافية أو الوصفية يسمونها هو أن يأتي إلى عبادة مشروعة في الدين لكن يجعل لها صفة أو هيئة أو حالة معينة، سواء من حيث العدد أو من حيث المكان أو من حيث الزمان أو من حيث الطريقة، مثل قضية أن يقرؤون بصوت جماعي، هذه من البدع الإضافية، وللعلماء كلام فيها منذ قديم الزمان، حتى من علماء الشمال الأفريقي لهم كلام عظيم في هذا وينهون عن هذا أشد النهي. أما إذا كان لغرض التدريس والتعليم، يعني معلم أو محفظ عنده طلاب كثر، فمن الصعوبة جدا أن يلقن كل طالب فيقول: أنا سأقرأ وأنتم ترددون خلفي، هذا التعليم، هذا التعليم، مجلس تعليم وليس مجلس ذكر، فيلقنهم يعني هذا فيصححون القراءة بهذا الصوت، هذا تعليم، يعني يجوز في قراءة القرآن وفي غيره. أما إذا كان مجلس ذكر وطاعة لها، إنما يقرأ شخص ويستمع الباقون، أو يقرأ الشخص ثم الآخر ثم الآخر ثم الآخر هكذا حتى يكتمل، هذه طريقة شرعية. أما الطريقة الجماعية بصوت واحد والله نقرأ ويخصصون وقت مثلا المغرب مثل ما ذكرت ووقت كذا ووقت كذا مثلا، هذا لا أعرف له أصل بارك الله فيك. ولذلك ينبهون، ويعني خاصة قلت لي في بعض المناسبات أيضا ينبهون على مثل هذا. أم فاطمة من اليمن تقول: زوجي يلعن عياله ويسبهم ويسب أهله ويلعن كل يعني ما أفعل شيء، وعندما نروح من عنده أنا وعيالي يجي ويشلهم من عندي ويهدد ويسمعهم كلام وشيء من هذا القبيل، وذكرت بأنه زوجها يصلي ويصوم ويصلي الليل لكن يلعن ويسب حتى على والديه نسأل الله العافية والسلام، وعلى إخوته سب أبوه أمه وخواته أخوانه وشيء من هذا القبيل، يعني تسأل تقول يعني ما العمل مع هذا الزوج؟ والله يا أختي أم فاطمة بارك الله فيك، زوج يصوم ويصلي وعنده هذه الأخلاق هذا غير طبيعي، ممكن يعرض على طبيب نفسي، ممكن يعرض على راقي شرعي، هذا غير طبيعي، ما يمكن يعني شخص يصلي ويصوم وتقول يقوم الليل يسب أبوه يلعن أبوه يلعن أمه ويلعن أخوته وخواته وزوجته وعياله؟ لا، هذا إنسان غير طبيعي، هذا إنسان غير طبيعي. تودونه طبيب نفسي يشوف حالته وينظر فيه، تودونه راقي شرعي يتكلم معه ويشوف شيء عنده، قد يكون معه مس، قد يكون معه عين، معه سحر، معه بلاء، ما تدري. ما يمكن، أنا ما أدري، أنا ما أعرف شخص يصوم يصلي يقوم الليل يسب أبوه أمه ويلعن أبوه أمه. أي صلاة هذه اللي يصليها؟ أي صيام؟ أي قيام هذا اللي ما يمكن يأثر فيه؟ يعني هذا يقوم الليل ما يقرأ قول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا، ما يقرأ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ولا تقل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ها؟ ما يقرأ وصاحبهما في الدنيا معروفة، ما حضر خطبة جمعة وسمع الإمام يقول لا يدخل الجنة قاطع، غير معقول. ولذا أخت الفاضل اصبروا عليه، عرضوا على طبيب نفسي، عرضوا على راقي شرعي، قولوا له يرقي نفسه، يرقي نفسه، لأن أمر غير طبيعي، هذه حالات غير طبيعية، ما يمكن الإنسان أن يقف معه هكذا فقط ينبه ويقول له والله. هذاك لو كان شخص فعلا لا يصلي ولا يصوم ولا يقرأ القرآن ولا يقوم الليل، وإنسان من هالخمر والمخدرات والبلاء، ها، ممكن يعني يصدر منه هذا الشيء، لأنه والعياذ بالله احتوشته الشياطين. أما رجل يصلي ويصوم يقوم الليل، لا، هذا عنده مشكلة، هذا عنده مشكلة. فلذلك راجعوا في المستشفى يعني الطبيب النفسي، وأيضا يقرأ على نفسه ويقرأ عليه راقي شرعي. أم منتصر من ليبيا تقول: أخو زوجي يأتينا يأتي إلينا كل عيد حتى أيام الأيام العادية وسلم علينا، وأنا لا أريد أن أحرجه، هل هذا يجوز؟ أم منتصر بارك الله فيك، ما المانع أن يأتي أخو زوجك مثلا عم الأولاد ويسلم عليك وعلى الأولاد؟ وش المانع؟ ما في مانع في العيد وفي الأيام العادية، ما دمت أنت محتجبة متحجبة محتشمة، ما في مانع. وأولادك يعني ما زوجك موجود، وإذا لم يكن موجود أولادك الكبار مثلا موجودين، ويدخل يسلم عليك يقول لك كيف حالك يا أم منتصر، عيدك مبارك، كيف حالكم، تريدون شيء؟ تردين عليه السلام، تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير، وهذه صلة عظيمة لأولاد أخيك، المفترض أولادي هم اللي يزورونك، هم اللي يصلونك، هذا يشكر هذا الرجل. فلا تفهمين أخت الفاضلة بعض المسائل فهم مغلوط، يعني بعض النساء تختطف بعض النصوص وتوظفها توظيف غلط. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن الدخول على النساء، قال رجل أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، هذا إذا دخل على زوجة أخيه لوحدها، هذا ممنوع وحرام. أما إذا كانت زوجة أخيه مع زوجها اللي أخو زوجها موجود، عفوا زوجها ودخل عليه أخوه هو موجود، أولادها البالغين الكبار موجودين، وش المانع؟ يدخل وتضيفينه، تقدمي له القهوة والشاي والعصير والتمر واللي تكرمون فيها الضيف عندكم، ها، تكرمينه، ما فيها شيء. لكن أهم شيء أنك أنت تكونين بحجابك الشرعي بلباسك الشرعي، بارك الله فيك. أم مشاري من السعودية تقول: أنا متزوجة من 30 سنة وإلى الآن ساكنة مع أهل زوجي، وزوجي رافض يطلعني في بيت الحالي، وأنا تعبت من كثرة المشاكل والتدخل في حياتي، بلغت من العمر 47 سنة، أصبحت جدة، كرهت زوجي كره شديد ومنعته من نفسي، ولنا الآن 6 سنوات كل منا ينام بغرفة وأنا أبي الطلاق وهو رافض، ماذا تنصحني؟ أخت الفاضل أم مشاري، يعني الله يعينك، أعانك الله وسددك ويسر لك الخير حيث كان. أنت الآن جمعت على نفسك مشكلتين، والعاقل ما يعني يجمع على نفسه المشاكل. أنت في مشكلة الآن، في مشكلة وهي قضية وجودك مع أهل زوجك وتعاني مشاكل، ورحت الآن جبت مشكلة جديدة، قطيعة زوجك وهجر زوجك، ما يصلح هذا. كون زوجك رفض هذا ما يعني يدفعك إلى أن تخلقي مشكلة جديدة، خاصة الهجر هذا 6 سنوات كثيرة جدا، 6 سنوات كثيرة جدا، وزوجك يحتاج إليك وأنت تحتاجين إلى زوجك. فيا أخت الفاضلة، يعني مثل هذه الأمور يعني يدخل فيها الإنسان بالتي هي أحسن وبالتي هي أقوم وبالتي هي أنفع وأصلح، ما يدخل معها في قضية والله الخيارات مثل هذه، إما كذا وإما كذا. وزوجك واضح عنده صفة العناد، يعني واضح مصر على أنك تبقين هنا، وهذا خطأ منه، هذا خطأ منه. إذا كان عنده قدرة مالية لك الحق أنك تكونين في بيت مستقل، لك الحق، الشرع فرض هذا أن لك بيت مستقل. أما إذا كان ما عنده قدرة مالية يقول أنا ما عندي قدرة لا أستطيع أدفع أجار ولا شيء، هذا واجب المرأة الطيبة الخيرة المستقيمة أن تصبر على زوجها. فيا أخت الفاضل أنصحك بأن تصطلحي مع زوجك، وأتوقع والله أعلم إذا شاف زوجك يعني طيبتك ورأفتك ورحمتك به ممكن يغير يعني نظرته، ويمكن يفكر تفكير جاد في أن ينقلك إلى بيت آخر. وقولي له ترى الانتقال ما يعني القطيعة، بالعكس بل قد يوثق العلاقة. كثير من الناس كانوا يعيشون في بيت واحد ويوميا معارك وكلام ولغط وصراعات وقطيعة داخل البيت، يعني في البيت الشيطان حاط كرسي، كل واحد في غرفته، كل واحد في ملحقه، من طلعوا طلع بعض الأولاد خارج البيت العلاقة طيبة، صلة رحم وكل يحب الثاني وكل يتمنى يشوف الثاني ما دام عندهم قدرة مادية، عندهم قدرة الحمد لله. بعض الناس يقولك لا إذا الولد طلع هذه زوجته تقصد تفرق الأولاد وتفرق الابن عن والده، غلط، مو صحيح الكلام هذا. يعني ما دام الآن في الحارب ولا في الشارع ولا في نفس المدينة ويجيهم يوميا أو ما بين يوم ويوم أحسن من القطيع اللي داخل البيت والمعارك والعداوات والعياذ بالله. يعني في بيوت يعني تطرم فيها نيران المشاكل، هي بيوت اللي يشوفها من برا اللهم بارك، من داخلها نيران، ظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيه العذاب، عذاب قطيعة ما حد يسلم على الثاني. والحرمة تكره أم الزوج وأم الزوج تكره زوجة الابن. طيب عنده قدرة يا أخي يطلع يستأجر برا. سبحان الله كثير من الناس نصحتهم فشكروا ولله الحمد، قالوا والله العظيم إن أمورنا الآن أحسن، يعني أول شيء صار يعني في صلة رحم نزورهم ويزورونا، انتهت المشاكل، ما في مشاكل الآن. لأن أحيانا بعض الناس في البيت يعني يريد أن يكون هو الآمر الناهي، هو الآمر الناهي كأنه هو السيد والباقي عبيد عنده، ما يصلح هذا، ما يصلح. يعني كون والله مثلا زوجة الابن تخدم وكذا ما يعني بأنه والله خلاص لازم تستعبد ولازم تشغل مثل ما تشغل الخادمة أو العاملة في البيت، هذا غير صحيح. فلذلك راجعي زوجك، استرضيه وقولي له يعني احنا الآن يعني في سن يعني الآن ما تسمح أننا يعني نتعامل معاملة المراهقين ويزعلون وكذا، لا الآن صلح وضعك، صلح وضعك. وأنت تستطيعين بالمناسبة قولي له، تقولي له أنا أستطيع أن يتطلق، الدولة والمحكمة تحميني ولله الحمد، لكن على أساس العشرة اللي بيننا، ولا تنسوا الفضل بينكم، أنا ما أبغى أصل إلى، أبغى بيت مستقل أرتاح فيه، في مشاكل حتى أحب والديك، أحب أخوانك أخواتك، أقدرهم، طلعني برا يعني غير متحمليني. هذا الكلام إن شاء الله بإذن الله يعني تجدين الاستجابة. سالمة من الإمارات تقول في شخص توفي وتم في الثلاجة 6 أشهر، متى يبدأ حسابه؟ هل من أول ما مات ولا من أول ما يدفن؟ أختي سالمة بارك الله فيك، يعني ما عندنا نص على أن الإنسان إذا تأخر دفنه مثلا مثل هذه المدة أو أكثر أنه ما يحاسب أو يحاسب، ما عندنا نص، هذا أمره إلى الله عز وجل، أمره إلى الله عز وجل. ولذلك الإنسان منذ أن يموت قامت قيامته، منذ أن يموت قامت قيامته، وهو إما في نعيم وإما في عذاب. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم ويجعلنا وإياكم من أهل الجنة. أم أحمد من عمان تقول دخلت علينا في البيت شات ما نعرف من وين جت، وصار لها 3 أيام عندنا، وتقول ما أحد سأل عنها، إذا أردنا أن نذبحها هل حلال؟ أم أحمد بارك الله فيك، هذه الشات لقطة دخلت عليكم تعرفونها مدة سنة، وأنتم بالخيار الآن، عندكم 3 خيارات، 3 خيارات. الخيار الأول تبقون تعرفونها سنة كاملة. ما معنى التعريف؟ يعني تسألون تقول الناس اللي مضيع شات تراها عندنا، ولكن ما تصفونها حتى لا يجي واحد يقول هذه لي هو يكذب يأخذها. تخبرون مثلا الأماكن القريبة منكم، تضعون ورقة مثلا، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أنكم تبيعونها وتحتفظون بثمنها لصاحبها إذا خرجوا من الدهر. الخيار الثالث أنكم تذبحونها وتأكلونها بشرط الضمان. إذا جاء صاحبه قال والله أنا صاحب الشات، تقول له ما وصف الشات، ذكر ولا أنثى؟ قال لا أنثى. حامل ولا حائل؟ قال لكم لا حائل وليست حامل. وشلونها؟ قال لكم والله كذا وكذا. إذن هذه له، قلوا تفضل هذا ثمنه، احنا كلناها لأننا ما عندنا استعداد نصرف عليها، وما عندنا استعداد، وأيضا لو طلعناها ممكن يسرقونها، فتفضل هذا ثمنها. بهذه الطريقة بارك الله فيكم. أبو عائشة من العراق يقول عندي محل لبيع المواد الغذائية، كيف أحسب الزكاة والأموال غير ثابتة؟ يعني عندي ديون ما آمن من تسديدها، أموال تأتي قبل الحول وهكذا. أبو عائشة من العراق بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك، وأسأل الله تعالى أن يبارك في تجارتك. أخوي الفاضل بارك الله فيك، هذه عروض تجارة، أنت في نهاية الحول تحسب المعروض للبيع، تحسب المعروض للبيع، وهذا المعروض للبيع تقيمه بسعر البيع وتخرج زكاة ماله، تقسم على 40، يعني تخرج نصف العشر. بالنسبة للديون اللي على الناس الغير مضمون هذا ما تزكي، أما المضمون لا تزكي، تدخل ضمن الزكاة. بارك الله فيك. أم أحمد من المغرب تقول كانت لي صديقة من أيام الدراسة، علاقتنا قوية أنا وإياها، وإذا وأنا جت عليه فترة انشغلت عنها وهي ما عادت تراسلني ولا شيء، انقطع التواصل بدون سبب لمدة سنين ولا طرف حاول يكلم الثاني. الحين شفت شيخ يقول المتخاصمين ما يقبل دعائهم ولا أعمالهم حتى يصطلحوا، وأنا يشهد الله أني ما حاملة في خاطري شيء عليها، بس العلاقة انقطعت ما في تواصل، وخفت أن أعمالي ما تتقبل مني بسبب هذا الشيء. تريد جواب. أم أحمد بارك الله فيك من المغرب، بالنسبة لي يعني ما وصفتي هذه ليست قطيعة وليست شحناء ولا بغضاء، هذه أمور طبيعية حياتية. يعني لو أن كل إنسان له علاقات أثناء الدراسة مع زملائه، أو كل إنسانة لها علاقات مع زميلاتها في الدراسة تعتقد أنه لازم تستمر إلى طوال الحياة، هذه مشكلة كبيرة، هذه يترتب هناك مشقة وحرج على كل إنسان، ما يمكن يا أخت الفاضل. كل إنسان، وهذه طبيعة الدنيا، يمر بفترة مثلا زمالة في المدرسة، عدد طلاب 100 200 50 20 30 مثلا، يكونون صداقة زمالة، يتخرجون يتفرقون. المرأة تتزوج والشاب يتزوج، المرأة تتوظف والشاب يتوظف، المرأة تشتغل يعني يصير اهتمامات زوجها وأولادها وكذا، الزوج كذلك الرجل له اهتمامات. قضية أنه والله لازم المرأة التي لها زميلات في الدراسة 30 40 لازم تواصل معها طوال العمر وإلا صارت قطيعة، هذا غير صحيح. الشاب أيضا له زملاء في الدراسة ولابد يستمرون كذا، هذا غير صحيح، غير صحيح. كلنا مرينا مراحل دراسية، كثير من زملائنا نسيناهم، وفي من الزملاء من تربطنا بهم علاقة ولله الحمد بسبب يعني مثلا صداقة، أصبحت صداقة أو قرب أو شيء من هذا القبيل. في أخت الفاضلة القطيعة هي أن يحصل بينك وبين شخص شجار، أو مثلا يحصل بينك وبين خلاف، هي صديقتك أو مثلا كذا، وهنا تتدابران، يعني يحصل بينكم تدابر وتشاحن، هذا اللي. أما الزميلات اللي كانوا في الدراسة شيء طبيعي يا أخت الفاضلة أنكم تفترقون، ولا يلزمك التواصل، ما يلزمك أنك والله لازم صلة الرحم هي التي توصل. الأصدقاء اللي بينهم علاقة يعني طيبة وافترقوا بسبب مشكلة لا يصطلحان. بارك الله فيك. أبو هيون من دبي يقول هل يجوز طلب الزكاة لنفسي علما بأنني مديون ولا يوجد لدي أي نوع من أنواع الدخل؟ يأتي مصروف شهري من بنتي فيما لا يتعدى 500 درهم، أو قد تزيد شيء بسيط فقط وهذا الشيء لا يكفيني، فهل يجوز أني أخذ من الزكاة بطلبها تلميحا وليس تصريحا، ولا أبين أنني أطلبها لنفسي منعا للإحراج؟ أبو هيون من دبي، إذا كان والله الحال كما وصفت بأنك فعلا ما عندك مورد ولا دخل، وأن بنتك فقط يعني هي دخلها 500 درهم، نعم يجوز لك أن تطلب الزكاة تصريحا أو تلميحا، كل هذا جاء حتى لو صرحت، ما هذا حق لك، الله عز وجل فرضه لك. يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، هذا حق لك مشروع. فلو قلت والله أنا أحتاج الزكاة يعني تصدقوا علي أعطوني زكاتي، ممكن تقول أعطوني زكاتي، هذا زكاة مالك أنت، يعني الحق الذي لك. تقول والله أحرج وكذا ما في بأس، لو لمحت أو قلت والله في شخص تقصد نفسك محتاج ومعدم مسحوق ما عنده شيء وتأخذ لنفسك ما فيش. أم رهف من اليمن تقول يا شيخ هل يجوز للولد أن يغسل أمه إذا توفيت؟ يا أم رهف بارك الله فيك، بالنسبة للولد ما يغسل أمه، الأصل أن الولد ما يغسل أمه وإنما الزوج هو الذي يغسل زوجته، فإذا كان والده عايش هو اللي يغسل أمه إذا ماتت، أما الولد لا، وإنما ييمم أمه، ييممها، بارك الله فيك. أم محمد من سلطنة عمان تقول زوجي جته جلطة في الجانب الأيمن كله ولا يستطيع الكلام والأكل بالأنبوب، والحس عنده مرة أحس يعرفنا ومرات نشك أنه يعرفنا، يعصب ويشتم كثير وما نعرف هو بحسه ولا، الحين بعد تقريب 5 أشهر استطاع الأكل والمشي قليل بس ما يتكلم همس، والعصبية هي حتى يوم يعصب يضرب، مرات يقول بروح عند أمي وأمها متوفية، كل هذا يعني تقول أبغى أسأل زوجي ما يصلي عليه شيء، مرات أجيب له ماء وحاول أوضيه بس يوم يكون بصحته أخليه يصلي وما أعرف يعني إلى آخر. طبعا كلام الأخت كتابتها غير جيد طبعا، لكن فهمت أن زوجها أيضا يلبس الحفاظ وشيء من هذا القبيل بسبب المرض. أخت الفاضلة يا أم محمد واضح أن زوجك يعاني مشكلة، يعني واضح أن الآن قلت بأن أصابته جلطة في الجانب الأيمن ما يستطيع الكلام، يعني أنتم الآن لابد أن تراعوا حالته الصحية، زوجك مريض، زوجك يقول أبغى أروح لأمي وأمه متوفية، إذن غير عاقل، ما يعقل كونه يعصب ويشتم ويسب، مريض. أنت أخت الفاضلة الآن يعني تراعون يعني حالته الصحية، تقومون عليه مثلا، توفرون له الطعام والشراب واللباس، تنظفونه مثلا، إذا كان والله تقولين يعرفنا أحيانا تأمرونه بالصلاة، تقولون صلي أو يصلي بأحد الأولاد مثلا أو أحد أهل البيت من غير النساء من الذكور، يعني تقول لا والله ما يعرف أحيانا، لكن إذا صح صحوته تكون بسيطة جدا ثم يعود إلى النسيان، هذا غير مكلف يا أخت الفاضلة. ذياب من العراق يقول هل يصير ذبح العقيقة المولود طلي واحد والبنت نذبح طلية أم طلي؟ يعني تقريبا هذا سؤال يعني أيضا الكتابة رديئة. أخوي ذياب من العراق بارك الله فيك، بالنسبة للمولود يعق عنه إذا كان ذكرا بذبيحتين وإذا كانت أنثى بذبيحة واحدة، سواء كانت طلي ولا طلية، خروف ولا شات، يعني لا فرق، يعني يجوز تذبح الأنثى يجوز تذبح الكبش وهكذا. فبعض الناس يقول لك لا ما تذبح الطلية ما تذبح مثلا، لا يجوز الشات سواء كانت ذكر أو أنثى تذبح عقيقة ولله الحمد، وتذبح أضحية وتذبح في الهدي، كل هذا جائز ولله الحمد والمن. بنت اليمن تقول يعني المرضعة إذا أرضعت صغيرة وهي جنب على جنب، عفوا على جنب على جنب على جنابة، تقول المرضعة إذا أرضعت صغيرة وهي على يعني قالت جنب يعني على جنابة هل عليها حرج؟ أختي بنت اليمن بارك الله فيك، لا ليس عليها حرج، بعض العلماء كره ذلك لكن ما في دليل، لأن الجنابة ليست نجاسة، الجنابة وصف معنوي قائم في البدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة الكبرى، واضح؟ يعني مثلا الآن الجنب يجوز يقول لا إله إلا الله سبحان الله، يجوز للجنب أن يقرأ الآيات القرآنية التي هي من جنس الأذكار عند النوم مثلا يقرأها، يجوز للجنب يأكل ويشرب، يجوز للجنب يطلع خارج البيت، ما في شيء. ولذلك الرضاع المرأة الجنب الطفل ما في شيء ولله الحمد، وكراهية بعض الفقهاء لا دليل عليها. السيدة جمعة من أسبانيا تقول أنا أصلي جماعة مع زوجي في البيت وأنا أقف وراءه على الجنب الأيمن، لكن ما دامت الغرفة صغيرة لا أستطيع أن أقف وراءه تماما، هل صلاتي مقبولة؟ أختي جمعة من أسبانيا بارك الله فيك، الجواب نعم إن شاء الله صلاتك بإذن الله مقبولة. هو الأصل أن المرأة تقف وراء زوجها مباشرة، فإذا كانت ما تستطيع ما في مجال مثل ما ذكرتي وأخذت جهة اليمين وراء زوجها، جهة اليمين وراء زوجها، ما في بأس، الصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة. محمد القاسم من الشارقة يقول عندما يأتي الشخص للصلاة في المسجد ولكن لم يجد مكانا له وأضطر للصلاة خارج المسجد هل عليه تحية المسجد؟ محمد بارك الله فيك، إذا كان موضع الصلاة بالنسبة للشخص الذي جاء والمسجد قد امتلأ ويصلي في الشارع خارج المسجد في الشارع، ولا أقصد في حوش المسجد كما فهمت منك في الشارع، لا ما عليه تحية المسجد، وإنما يصلي السنة القبلية مثلا إذا كان للصلاة سنة قبلية مثلا، أو حب يصلي مثلا بين الأذانين ما بين كل أذانين صلاة، لكن يصلي تحية المسجد لا، لأنه ما دخل المسجد، ما دخل المسجد. إيمان من العراق تقول أنا حامل في الشهر التاسع وبعد وفاة زوجي بسبعة أيام جبت، يعني عدتي صارت سبعة أيام، قالوا لي لا لقد انتهت عدتك، هل هذا صحيح؟ إيمان من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لعدة الحامل بالولادة، عدة الحامل سواء كانت عدة طلاق أو كانت عدة وفاة، فإنها تكون بوضع الحمل، لقول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني لو توفي زوجك الصباح وأنت جبتي العصر خرجت من العدة، خلاص العدة انتهت، يعني مثلا زوجك توفي الصباح وأنت جبتي العصر انتهيت من العدة الحمد لله، هذا شرع الله سبحانه وتعالى، أنت تقولين سبعة أيام إذا خرجت من العدة يا إيمان. أخوي الشيخي من ليبيا وصلت رسالتك بارك الله فيك وإن كانت طويلة، وأشكرك على هذا الجهد اللي بذلت فيما يتعلق بالوسواس القهري ومقترحك الطيب، وأنا أقول هذا لأني أنا ما أهمل الرسائل التي يكتب أصحابها أسماءهم وبلدانهم، وأشكرهم أيضا وأشكر كل شخص يرسل رسالة أيضا يثني على البرنامج يدعو لنا يحبنا في الله، أنا أقول أيضا أحبكم في الله وأدعو لكم، وأشكر كل إنسان يقدم مقترح، هذا المقترح فعلا مقترحات نستفيد منها، وفي مقترحات قد تكون يعني مبنية على إساءة في فهم مغلوط مثلا فما نذكرها أحيانا، ولذلك أخوي الشيخي من ليبيا أشكرك وأسأل الله تعالى أن يبارك فيك، وإن شاء الله سأرد عليك برسالة خاصة فيما يتعلق بالمقترح اللي ذكرته في رسالتك الطويلة. هدى من اليمن تقول اشتريت ذهب بمقدار 4 أو 5 غرامات بنية التزين، يعني وبقيت سنوات مخبأة، هل عليها زكاة؟ يا هدى بارك الله فيك، على جميع الأقوال لا زكاة فيها، لماذا؟ لأن لم تبلغ النصاب، نصاب الذهب 85 غرام، 85 غرام، أنت تقولين 4 غرامات أو 5 غرامات، ولو بلغت النصاب وأنت نيتك التزين ما عليك زكاة، في القول الراجح من أقوال أهل العلم. أم أحمد من أبو ظبي تقول والدتي كانت ترضع ابنتها ونامت عليها وماتت البنت وأمي الآن متوفية، ماذا علينا أن نفعل؟ يا أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للأم إذا فعلا هي نامت على ابنتها، نامت على رضيعها فمات بسببها، فإن هذا نوع من أنواع القتل الخطأ، نوع من أنواع القتل الخطأ. أما إذا الأم استيقظت فوجدت طفلها ورضيعها ميت، ما تدري ما السبب، قد يكون شرق في الحليب، قد يكون كذا، ما عرفت، يعني لم تكن سبب، ما عليه شيء. أما إذا نامت يعني استيقظت وهو تحتها فقتلته، هذا قتل خطأ، عليها كفارة ودية. الدية لا ترث منها طبعا، وإنما يرث زوجها، ونعم يرث زوجها إذا كان عايش وموجود، وإن لم يكن موجود يرث إخوانه. وبالنسبة للكفارة، هل صامت؟ إذا قلت لي لا، صوموا عنها الآن، صوموا عنها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. والراجح من أقوال أهل العلم في توجيه هذا الحديث أن الصوم الواجب، كل صوم واجب، مات عنه الإنسان وما صامه يصوم عنه أولياؤه، تصومون عنها. بارك الله فيكم يا أختي الفاضلة. وممكن يتولى هذا شخص واحد يصوم شهرين متتابعين، وإذا ما استطاع ممكن يتولى اثنين، يصوم الأول شهر ويخبر الثاني يقول غدا أنا هذا آخر يوم، علشان يكمل الثاني مباشرة، يكمل الثاني مباشرة. بارك الله فيك. حمزة من فلسطين يسأل يقول: إذا شخص يسب الدين أو يسب الذات الإلهية هل يجوز قتله لأن الإسلام حرم القتل أو شيء من هذا القبيل؟ حمزة بارك الله فيك، عندنا مسألة مهمة، وهي أن الذي يتولى إقامة الحدود هو ولي الأمر، السلطان الحاكم، وليس لأحد الناس وأفرادهم أن يتولوا هذا الأمر. ولذلك لا يجوز يا أخي الفاضل تقول والله أنا ما دام هذا سب الله أو كذا أقتله، لا يجوز، هذا ليس من اختصاصك، هذا من اختصاصات السلطان الحاكم ولي الأمر. لماذا؟ لأن هذا سيعرض على القاضي، والقاضي الآن سيعني يحقق معه، والتحقيق هذا سيظهر هل توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع أم تخلفت الشروط ووجدت الموانع. فليس كل من سب الله يكفر، هناك من يسب الله ما يكفر، مجنون، هناك من يسب الله لا يكفر، سكران، غيب عقله. طبعا هذا القول الراجع، ولا بعض الناس، بعض العلماء يرى بأن السكران يكفر لأنه هو تسبب بهذا. هناك من يسب الله ما يكفر، المكره، قال جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هناك شخص يسب الله ما يدري، هو يعيش في بيئة أو مجتمع متخلف جاهل مريض بالجهل، ونشأ الحي هذا أو البيئة يسبون الله ما يدري، يحسب أن المسألة عادية، أيضا هذا مانع من موانع التكفير ومانع من موانع. لكن الشخص لا، باختياره هو الذي مثل ما يقولون بكامل قواه العقلية بكامل إرادته، هذا الحكم للقاضي. حتى طلبة العلم ليس لهم الحق أن يحكم القاضي، لأن المسائل هذه تحتاج إلى قوة، ولا بد من فرض الهيبة، وهذه ما يكون إلا بوجود ولي الأمر، وجود المحكمة. فبارك الله فيك، هو سب الله من حيث العموم كفر، سب النبي عليه الصلاة والسلام كفر، سب القرآن، سب دين الإسلام من حيث العموم، لكن لما نجي نطبق على الواقع لا يختلف. بارك الله فيك وتنتبه لهذا يا حمزة رضي الله عنك. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة ما انتهت، الأسئلة كثيرة. عموما أكرر وأعيد، بالنسبة للإجابة على الأسئلة لا أجيب إلا على سؤال ذكر السائل اسمه أو كنيته وبلده أيضا، والسؤال واحد ويكون مختصر، وأن أيضا تصبرون علينا. بارك الله فيكم، ألتقيكم غدا بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.